والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا فيما سبق أنه على فرض تعارض قاعدتي التجاوز في التصحيح والتتميم، فإنه تصل النوبة إلى قاعدة الفراغ كخطاب مختص بمورده، مثلاً إذا علم المكلف بأنه إما ترك سجدتين من ركعة أو سجدة واحدة من ركعة، فإنه تتعارض قاعدة الفراغ تتعارض قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك سجدتين من ركعة واحدة مع قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك سجدة واحدة من ركعة، وبعد تعارضهما وتساقطهما فإنه لدينا خطاب مختص ليس متكررا في الطرفين، ألا وهو قاعدة الفراغ. وإذا وجد الخطاب المختص بأحد الطرفين فليس له معارض من طرف آخر كي يكون ساقطا. وفي المقام حيث إن المكلف بعد تساقط قاعدتي التجاوز له أن يجري قاعدة الفراغ في الركعتين الماضيتين، ومقتضى قاعدة الفراغ في الركعتين الماضيتين تصحيح صلاته. غاية الأمر أنه يبقى احتمال ترك سجدة واحدة من ركعة، ومقتضى استصحاب عدم الإتيان بها قضاؤها بعد التسليم. ولكن هذا مبني على أن لقاعدة الفراغ خطابا يختص بها، وإلا لو قلنا بأن قاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز، فكما أن قاعدة التجاوز تجري في التصحيح والتتميم، أي أنها تجري إذا شك في صحة الصلاة لاحتمال فقد ركن، وتجري عند الشك في ترك سجدة واحدة، فقاعدة التجاوز تجري في التصحيح والتتميم، كذلك قاعدة الفراغ بمقتضى إطلاق أدلتها تجري في التصحيح والتتميم. أي كما أن المكلف إذا فرغ من صلاته وشك في أنه ترك ركوعان أو ترك سجدتين فإنه يجري قاعدة الفراغ، كذلك إذا فرغ من صلاته وشك أنه ترك سجدة واحدة أو تشهداً فإنه يجري قاعدة الفراغ أيضاً. فقاعدة الفراغ كقاعدة التجاوز تجري في موارد الشك في الصحة وفي موارد الشك في التمامية، فلا ميزة لها على قاعدة التجاوز كي تكون في المقام خطاباً مختصاً وينحل به العلم الإجمالي. هذا هو الكلام في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، ذكرنا فيما سبق أن هناك عدة نكات لتقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، مضى النقاش فيها، ولكن بناء على نكتة اللغوية، أي بناء على أن النكتة في تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم لغوية المتمم مع عدم جريان المصحح، فلا بد من التفصيل بناء على هذه النكتة بين أن يكون مجرى الأصل المتمم الشاك في الأمر الضمني، وبين أن يكون مجرى الأصل المتمم الشك في وجوب سجود السهو. فلا بد من التفصيل في المقام وبيان ذلك. الجماعة اللي يريد يرجع هناك على راحته. وبيان ذلك أنه كانت النكتة في عدم معارضة المتمم للمصحح هي نكتة لغوية، بمعنى أن المكلف إذا علم إجمالاً إما بترك سجدتين من ركعة واحدة أو سجدة واحدة، فيقول بأنه على أي حال جريان قاعدة التجاوز في السجدة الواحدة من دون جريانها في السجدتين لغو، لأن المكلف بالنتيجة إن كان لم يأتي بهذه السجدة فالأمر بها ما زال باقي، وإن كان قد أتى بها فالأمر أيضا ما زال باقي، لأنه إن كان قد أتى بها فقد ترك سجدتين من ركعة أخرى، وهذا موجب لفساد الصلاة، وفساد الصلاة موجب لبقاء الأمر بالمركب، وبقاء الأمر بالمركب يعني بقاء الأمر الضمني بالسجدة. فمن اللغو التأمين من امتثال الأمر الضمني بالسجدة في صلاة هي محكومة إما بالفساد أو بالقضاء، فمن اللغو أن يؤمن من احتمال امتثال الأمر الضمني بالسجدة، مع أن التأمين من لا يجدي ما دام الأمر الضمني باقيا على كل حال. فإذا قلنا إن النكتة في تقديم المصحح على المتمم هي هذه، ألا وهي نكتة لغوية، فلا بد من التفصيل بين موردين، أحدهما أن المكلف تارة يشك في امتثال الأمر الضمني وتارة يشك في تكليف نفسي آخر كالتكليف بوجوب سجود السهو، فإن كان المشكوك هو الأمر الضمني كما مثلنا بأن علم إجمالاً بترك سجدتين أو سجدة، أو علم إجمالاً بترك ركوع أو سجدة، أو علم إجمالاً بترك ركوع أو تشهد، فهنا يدور المعلوم بالإجمال بين ترك ركن أو ترك جزء غير ركني، أي يدور المعلوم بالإجمال بين فساد الصلاة أو عدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة أو بالتشهد، فتأتي نكتة لغوية أنه لا وجه لإجراء القاعدة في امتثال الأمر الضمني وأنتم تعلمون ببقائه على كل حال، سواء كانت القاعدة قاعدة التجاوز أو كانت القاعدة البراءة
عن وجوب القضاء، أو كانت القاعدة استصحاب عدم جعل وجوب القضاء في هذه الصلاة، فإنه لا فرق بين الأصول، أي لا فرق بين كون الأصل المتمم هو قاعدة التجاوز، أو كون الأصل المتمم البراءة عن وجوب القضاء، أو كان الأصل المتمم عبارة عن استصحاب عدم جعل وجوب القضاء في هذه الصلاة، فإنه على الجميع لا يجري المتمم مقابل المصحح، لأن جريانه لغو باعتبار القطع ببقاء الأمر الضمني على كل حالين. المورد الثاني أن يشك المكلف في وجوب السجود السهو، أي أن يشك في تكليف نفسي لا علقة له بالأوامر الضمنية للصلاة، بأن يقول إما ترك ركوعا أو زاد سجدة، أو نقص سجدة أو زاد سجدة، فهو إذا علم إجمالا إما بترك ركوع أو زاد سجدة، فقاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ التي تنفي احتمال ترك الركوع يقابلها أصل ينفي وجوب سجدة السهو لأجل احتمال زيادة سجدة، فهنا يتعارض الأصل، ولا مجال لأن يقال الأصل المصحح مقدم على الأصل المتمم. لما؟ لأن المفروض أن المحتمل الثاني أمر خارج عن الصلاة، أي صحت الصلاة أو فسدت لو كان مطالبا بسجود السهو لوجب عليه حتى في الصلاة الفاسدة، فإن وجوب سجود السهو تكليف نفسي جعل كما في بعض الروايات عقوبة للمكلف على تناسيه، وهما المرغمتان ترغم أنف الشيطان كما ورد في بعض الروايات، بل يكفي الاحتمال. فإذا كان يحتمل أن وجوب سجدتي السهو فعلي حتى مع فرض فساد الصلاة، ما دام يحتمل ذلك إذن بالنتيجة يقول قاعدة التجاوز تجري للتأمين من احتمال ترك الركوع، وقاعدة التجاوز تجري لنفي احتمال وجوب سجود السهو عليه أو البراءة عن وجوب سجود السهو عليه أو استصحاب عدم جعل وجوب سجود السهو عليه، فإن القاعدتين تتعارضان. لما؟ لأنه لا يوجد لغوية في المقام كما في الشك في امتثال الأمر الضمني، إذ للمكلف أن يقول محتمل فساد الصلاة ومع ذلك يجب علي سجدة السهو، لا أنني أعلم بلغوية وجوب سجدة السهو على فرض فساد الصلاة، بل إما الصلاة صحيحة فيجب سجدة السهو، ويحتمل أن الصلاة حتى لو كانت فاسدة يجب سجدة السهو، إذن تتعارض القاعدتان، أي يتعارض الأصل المصحح مع الأصل المتمم إذا كان الطرف الثاني للعلم الإجمالي احتمال وجوب سجدتي السهو لكونه تكليفا نفسيا خارجا عن إطار الصلاة. ولذلك ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في فرع 50 من فروع العلم الإجمالي، وهو ما إذا علم المكلف بأنه إما زاد ركوعاً فتبطل صلاته أو زاد سجدة واحدة فعليه سجدتا سوا، قال يتعارض القاعدة، أي استصحاب عدم زيادة الركوع معارض باستصحاب عدم زيادة سجدة واحدة، مع أن الثاني متمم والأول مصحح، وإنما يتعارضان لأن وجوب سجود السهو محتمل على كل حال حتى مع احتمال فساد الصلاة. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الرابع، ذكر المحقق العراقي قدس سره في روائع الأمانيد صفحة 36 أن المكلف إذا علم بترك سجدتين من ركعة أو متفرقتين، كما لو فرضنا أن المكلف بعد أن ركع الركوع الثالث علم بأنه إما ترك سجدتين من الركعة الأولى، أو ترك سجدتين من الركعة الثانية، أو ترك سجدة من الركعة الأولى وسجدة من الركعة الثانية. فهنا أفاد المحقق العراقي بأنه تتعارض القاعدتان، أي قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك سجدتين من ركعة مع قاعدة التجاوز لنفي احتمال ترك السجدة الثانية من كل ركعة، مع أن مبناه أن الأصل المتمم لا يعارض الأصل المصحح، لأن المكلف يقطع بعدم امتثال الأمر الضمني، ولكنه في المقام هكذا عبر، قال احتمال امتثال الأمر الضمني متحقق في السجدة الأولى من الركعة الأولى لاحتمال الإتيان بالسجدة الأولى منها، أي أن المكلف إذا علم إما بترك سجدتين من الركعة الأولى أو بترك سجدتين متفرقتين، يعني السجدة الثانية من الركعة الأولى والسجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا لا يمكن لا أن نقول يقطع المكلف بعدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى. لا يوجد قطع بعدم امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى، بل هو محتمل، أي يحتمل المكلف أنه أتى بالسجدة الأولى من الركعة الأولى وأتى بالسجدة الثانية من الركعة الأولى، فإذا كان يحتمل أنه أتى بالسجدة الثانية من الركعة الأولى فقد أتى بالسجدة الأولى من هذه الركعة، إذن احتمال امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى موجود بالوجدان، لأنه يحتمل أنه أتى قبله بالسجدة الأولى وأن الركعة الأولى تمت بسجدتين، فاحتمال امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى هذا الاحتمال قائم بالوجدان، فإذا كان قائما بالوجدان لا تأتي نقطة تقديم المصحح على المتمم، لأن تلك النقطة خاصة بفرض القطع بعدم امتثال الأمر الضمني، والحال بأنه يحتمل امتثال الأمر الضمني. أن قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى التي يحتمل الإتيان بها، قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى أصلا متمم يجري، ويعارض قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة الثانية، لأن احتمال ترك السجدة الأولى من الركعة الثانية يعني احتمال ترك الركن، يعني قلنا فيما سبق طبيعي السجود يدور مدار السجدة الأولى، من ترك السجدة الأولى بعد لا معنى لأن يقال ترك الأولى وأتى بالثانية، هذا غير معقول، من ترك الأولى ترك السجود، إذا قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الثانية من الركعة الأولى أصل متمم، بينما قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الأولى من الركعة الثانية أصل مصحح، فيتعارضان ولا موجب لتقديم أحدهما على الآخر. بخلاف يقول ما لو علم بذلك بعد الصلاة، فإنه إذا علم بذلك بعد الصلاة صحيح تتعارض القاعدة، قاعدة التجاوز المتمم وقاعدة التجاوز المصحح، لكن بعد تعارضهما وتصادفهما تصل النوبة لخطاب مختص ألا وهو قاعدة الفراغ، فيجري قاعدة الفراغ لتصحيح الصلاة بما ورد في صحيح محمد بن مسلم: كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد. كيف يكون احتمال امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى قائما بالوجدان، مع أنه الأمر دائر بين شنو؟ ترك سجدتين من ركعة الأولى أو الثانية، أو ترك سجدتين من متفرقتين، يعني الثانية من الأولى والثانية من الثانية، وهو يقطع أنه إن أتى بالسجدة الثانية من الركعة الأولى فقد ترك سجدتين من الركعة الثانية، لأن من أتى بالسجدة الثانية من الركعة الأولى يعني أتى بالسجدة الأولى منها وهو يعلم بترك سجدتين، فلا محالة السجدتان المتروكتان ستكون الثانية وستكون الصلاة. وإن أتى بالسجدة الثانية من الركعة الثانية فقد أتى بالسجدة الأولى من الركعة الثانية، وإذا أتى بسجدتي الركعة الثانية فقد ترك سجدتي الركعة الأولى والصلاة والصلاة. إذن بالنتيجة امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى أو بالسجدة الثانية من الركعة الثانية مقطوع العدم، يقطع بعدم امتثال الأمر. لماذا؟ لأنه إما لم يأتي به أو أن الصلاة فاسدة. فالنقطة التي ذكرها قدس سره في تقديم الأصل المصحح على الأصل المتمم، وهي أنه في كل مورد يدور الأمر بين ترك سجدتين أو سجدة، ترك ركوع أو سجدة، في كل موارد الأصل المصحح مع الأصل المتمم يقطع المكلف بعدم امتثال الأمر الضمني. هذه النقطة واردة في المقام، لا وجه لأن يقال بأن احتمال امتثال الأمر الضمني بالسجدة الثانية من الركعة الأولى متحقق بالوجدان. الله العالم بالصواب، ما افتهمنا ولعل القصور منا، والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في الشك الثلاثي الأفراد.